بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر. وذلي بكم عز، وفقري بكم غن، وعسري بكم يسر، وكسري بكم جبر. إمام الهدى سبط النبوة، والد الأئمة رب الله، مولى له الأمر، له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر. وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح ليس في ذلك نكر. حبيبي ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك، ومن عمر. له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر. مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود، ولا يا ولولاهم نار الخليل لما غدت سلاما وبردا، واصطفى ذلك الجمر. ولولاهم يعقوب ما زال حزنه، ولا كان عن أيوب قد كشف الضر. أيقتل ضمعان حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها يا مهر. أنا أشرى يا ابن ذيذ الماء حاشا وهلي قضوا كلهم عطاشا، وحسين التراب امسى فراشا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. في رواية تصادف ذكرى ولادة الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه في الخامسة من صفر، هذه رواية لكن لم يؤخذ بها، إنما إحنا المشهور عندنا ولادة الإمام الباقر في الأول من شهر رجب سنة 57 للهجرة، وشهادته في السابع من ذي الحجة سنة 114 للهجرة، فيكون بذلك مجموع عمر الإمام عليه الصلاة والسلام 57 عاما. وهو هاشمي من هاشميين، أبوه هاشمي وأمه هاشمية، وعلوي من علويين، وفاطمي من فاطميين، وأول من جمعت له ولادة الحسن والحسين أبوه الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن، فأول من جمعت له ولادة الإمام الحسن والإمام الحسين كان الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الخامس من أئمة أهل البيت الذين نتشرف بالانتماء إليهم ونعتز بهم ونفتخر بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على حبهم ومذهبهم وطريقتهم، وأن يميتنا على ذلك، وأن يحشرنا معهم وفي زمرتهم يوم القيامة. فهم كما يقول الشيخ العرندس هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، وحي الله هبط في بيوتهم، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. ولعل قائلا يقول أن الأكثر تركوا أهل البيت وذهبوا إلى غيرهم، فما بالكم أنتم قلة فتمسكين بأهل البيت؟ الجواب أن يعني الاعتماد ليس على الكثرة والقلة، الاعتماد على الحق، ينبغي أن يتبع الإنسان الحق، يشوف الحق وين فيتمسك بالحق. ونحن سعينا وجاهدنا وعملنا على أن نبحث على من يصلح للاتباع، فوجدنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام سادة الناس، قادة الناس. الآن هذا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام اللي احنا بسبب الحديث أن هذه الليلة ذكره رسول الله بالاسم، ذكره رسول الله بلقبه، هو اللي سماها الباكر في حديث جابر. والحديث أيها الأخوة هذا اللي أتلوه عليك، هذا يذكر الدميري في حياة الحيوان والشبلندي في نور الأبصار، يعني علماء عامة، مجموعة من علماء عامة يذكرون هذا الحديث أيضا، يروون عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه لما يعني كبرت سنه وكان على شرف الارتحال من هذه الدنيا، كان يمشي في أسواق الكوفة وفي أسواق المدينة وأزقتها وينادي يا باكر يا باكر أنت أين أنت يا باكر، حتى اتهم بالخرف والجنون. بعض الناس قالوا هذا كبرت سنه وأصبح مخرف، من باكر؟ أين باكر؟ من يقصد بالباكر؟ حتى دخل يوما على علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، كان عند الإمام وقد كما ذكر كبرت سنه وذهب بصره، كف بصره، كان عند الإمام سلام الله عليه، دخل غلام طفل صغير، فالتفت زين العابدين إلى هذا الغلام قال له بني قبل رأس عمك جابر، فأقبل الغلام إلى جابر حتى يقبل رأسه. جابر سأل منه هذا يا ابن رسول الله؟ قال هذا ولدي محمد. فالتفت إليه جابر إلى الغلام قال له يا محمد جدك محمد رسول الله يبلغك السلام. الآن هذا الكلام يدعو للاستغراب، شلون جده يبلغه السلام؟ كيف يبلغه السلام؟ الإمام زين العابدين حفيد رسول الله، الحسين حفيد رسول الله، سبط رسول الله، والآن الإمام الباكر يصير حفيد الحفيد، حفيد السبط، كيف يبلغه رسول الله السلام؟ فسئل جابر فذكر هذا الخبر، يقول أنا دخلت يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حقيقة حديث عجيب، يعني يبعث يدعم الولاء في نفس الإنسان الموالي لأهل البيت، يقوي في قلب الولاء والحب لأهل البيت. يقول أنا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس وفي حجره الحسين، الإمام الحسين ذاك اليوم طفل صغير، فقال لي يا جابر أتحب ولدي حسينا؟ قلت بلى يا رسول الله أحبه. فقال يا جابر أحب الله من أحب حسينا، هذا الحديث أنا أشرت له قبل أيام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لجابر قال له يا جابر هذا ولدي الحسين يرزق ولد، هذه تنبؤات المستقبل، أخبار الغيب، هذه من نبوءات الغيب ومن علائم نبوة الرسول صلى الله عليه وآله، كل اللي أخبر عنه رسول الله عن المستقبل عن الغيب كانت دلائل النبوة. قال يا جابر ولدي هذا الحسين يرزق ولد اسمه علي، يقال له علي، إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي يوم المحشر فليقم سيد الساجدين فليقم زين العابدين فيقوم ولده هذا علي، يقصد منه الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم، ولده هذا علي اللي يسمى في السماء بزين العابدين سيد الساجدين يرزق ولد اسمه محمد يبقر العلم بقرة، يبقر العلم بقرة، يمزق يعني يمزق وعاء العلم، كأن العلم في وعاء هذا يبقره، يمزق وعاء العلم يعني يبقر العلم بقرة، وأنت يا جابر ستعيش تحيا حتى تراه، فإذا رأيته فبلغه سلامي، وسوف لا تعيش بعده إلا قليلا، يوم اللي تشوف الباقر وتبلغ السلام ما راح تعيش كثيرا، وأنا اليوم عشت ورأيت محمد الملقب بالباقر ابن الإمام زين العابدين وبلغته سلام الرسول صلى الله عليه وآله، ويعني أجري بنفسي أيامي محدودة. يقال أن جابر حم يعني أصيب بالحمى، حم جابر بعد 3 أيام توفى وارتحل إلى الرفيق الأعلى رضوان الله تعالى عليه. هذا الإمام الباقر ذكره رسول الله، نص عليه، لقبه بالباقر، تنبأ به. وإحنا عندنا يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ليس الباقر فحسب، إنما أئمتنا عموما أيها الأخوة كل واحد منهم عند نهضة لا تقل عن نهضة الحسين سلام الله عليه، لا تقل أهمية في ميزان التقييم في خدمة الشرع، ما تقل أهمية من نهضة الإمام الحسين. لكن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كانت نهضته يعني دموية، قتل بأبي وأمي، استشهد، نزلت عليه فاجعة ما نزلت على غيره لا قبل ولا بعده. لهذا هذه القضية تستثير عواطف الناس. إنما كما كان دم الحسين يروي شجرة الإسلام، كذلك الإمام الحسن في صلحه ومواقفه، كذلك زين العابدين، كذلك الإمام الباقر. أما الإمام الباقر أيها الأخوة فكان له دور علمي، له فضل كبير على العلم والعلماء، بالفعل كما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله بقر العلم بقرة. صارت فترة أواخر الدولة الأموية وكانت أيامه صعبة، كانت أيامه عسيرة شديدة. يعني أذكر لك ملاحظة حتى تعرف أيام الإمام كم كانت عسيرة. الإمام عاصر بعد وفاة أبيه زين العابدين سلام الله عليه، أو لعله في حياة الإمام زين العابدين، عاصر 4 من خلفاء بني أمية اللي هم أولاد عبد الملك، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك. بينهم بين هالأربعة كان عمر بن عبد العزيز. آخر واحد من أولاد عبد الملك كان هشام، وهشام أمس ذكرت لكم أنا ماذا صنع بزيد بن علي، يعني أخو الإمام الباقر. أخو الإمام الباقر اللي هو زيد أمر هشام بقتاله ثم قتل وحزوا رأسه، حملوا رأسه إلى هدية إلى هشام في الشام، وتركوا جثمانه مصلوب 4 سنوات. 4 سنوات بقي مصلوب زيد. هذا زيد أخو الإمام الباقر، ومعاصر نفس السلطان الجائر، نفس الخليفة هشام بن عبد الملك. ذاك الضغط الأموي الشديد والبطش الأموي الشديد والأيام العسيرة عاشها الإمام الباقر سلام الله عليه، شأنه شأن آباء الطاهرين وأبناء المعصومين. المهم عنده أن يؤدي دوره، المهم عنده أن يؤدي الرسالة، عنده رسالة لازم يؤديها. نحن أيها الأخوة، نحن وأمثالنا، إحنا هدفنا في الحياة عادة ليس الجميع، عندما عادة إحنا أهدافنا في الحياة مادية محدودة، نريد أن نستغني، نريد أن نأكل، نريد أن نشرب، نريد أن نرتاح في بيتنا، في عيشنا، في حياتنا. أحدنا ما يملك رسالة، ما عنده رسالة، ما عنده هدف معنوي وغاية قصوى وأهداف عالية. اللي عنده هدف أيها الأخوة ما ينظر إلى يعني الجانب المادي في حياته، كيف يحيا، كيف يعيش، عنده ما عنده كذا، هذه ما ينتبه إليها. عنده أهداف كبيرة، عنده أهداف ثانية. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام نظر في حال الأمة في زمانه وجد أن الجهل يستولي على الناس أولا، ثانيا كثر الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله، صاروا يسمعون أحاديث ويكذبون على رسول الله، وهذا شيء معروف أيها الأخوة، معروف مو أنا اللي أقوله. يقول لما يعني وجد الناس، وجد يعني الدولة الأموية السلطة ابتداء بمعاوية الحكومة الأموية، لما شافوا أن الناس يتداولون فضائل ومناقب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كتب إلى الآفاق، هذا معاوية ومن بعده، يعني سياسة بني أمية قامت على هالأساس، كتبوا إلى الآفاق أنه لا ينقل لا يذكر أحد فضيلة لعلي بن أبي طالب إلا وتذكرون في مقابلة فضيلة لفلان وفلان، شيئا فشيء كتب إلى الآفاق يعاقب أشد العقوبة من يروي فضيلة لعلي بن أبي طالب. شيئا فشيء صاروا اللي اسمه علي يعاقب أشد العقوبة. وتعال شوف هالقصص والأحداث والأخبار ما أكثرها، يعني الآن يطول فيها، أنا أريد أرجع للإمام الباقر سلام الله عليه. ثم صاروا يألفون الأحاديث في فضل هذا وذاك من أوليائهم، حتى كثرت الرواية وكثر الحديث عن رسول الله، الأحاديث المكذوبة. الإمام الباقر ماذا صنع؟ وضع حدا لهذا، وضع ضوابط علمية. احنا لازلنا علماء المسلمين سنة وشيعة لا زالوا يعملون بضوابط الإمام الباقر سلام الله عليه، يدرسون الحديث، يشوفون سنده ويشوفون متنه، إن كان السند ما فيه كذاب ما فيه ضعيف ما فيه هزيل فهذا السند يؤخذ به. الآن احنا السند رأينا في الحديث السند صحيح، ينظر إلى المتن، متن الحديث يعني نصه عباراته، يشوف عباراته تتوافق مع القرآن، تتوافق مع العقل، تتوافق مع المنطق، ما يخدش الحديث، لا يقدح، فيؤخذ به، وإلا يضرب به عرض الجدار، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، هذا حديث معروف مشهور، يقول ستكثر علي الكذابة، يأتي زمان تكثر علي الكذابة. فانظروا الحديث إذا جاءكم انظروا، إن وافق القرآن فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الجدار. خلي ولي هذا الحديث اللي أنا ما أقول كلام ما يتوافق مع القرآن، بهذا يعني بهالطريقة بهالضوابط اللي وضعها الإمام الباقر سلام الله عليه، سار العلماء والمخلصون، يعني أولا أئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ثم العلماء والصلحاء والناس المخلصين، يعني الأرض لا تخلو من الصلحاء والخيرين وأهل الدين، هذول ساروا عليه حتى ألغيت أحاديث بالمئات بالآلاف، هذه لغوها المسلمين لغوها، لا زالت بقاياها موجودة، لا زالت في بعض الكتب بقايا الأحاديث المكلوبة الموضوعة لا زالت موجودة. فالإمام ماذا صنع؟ الإمام أولا نشر العلم، العلم الرباني، علم الناس الفقه الدين، أحاديث جدة، أخبار الإسلام أولا، ثم وضع حدا للكذب على رسول الله، ثم علم الناس ما لم يعلموا. يعني شوف، في واحد من أصحاب الإمام الباقر ثم من أصحاب الإمام الصادق، يعني كان من أصحاب الإمام الباقر ثم من تلامذة الإمام الصادق، يقال له محمد بن مسلم. محمد بن مسلم أيها الأخوة لوحده يروي 30,000 حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه. هذه علوم، هذه أخبار، هذه فيها تاريخ، فيها فقه، في دين، في علوم الدنيا، علوم الآخرة، أشياء كثيرة. ف فإذن الإمام عليه الصلاة والسلام أسس في علوم كثيرة، وضعها، نشرها، خدم بها الدين، ثم بنى على هذا الأساس اللي وضع الإمام الباقر بنى الإمام الصادق سلام الله عليه والأئمة من بعده. ولازمنا احنا يعني اقصد المسلمين وعلماء المسلمين وفقهاء المسلمين حتى من الفرق الاخرى، لا زالوا الكل عيال على الامام الباقر والامام الصادق، لا زالوا. قد يكون ما ينتمي للامام الباقر للامام الصادق، لكن هو جاي ياخذ العلم منهم شاء ام ابى. كما انك انت تروح للطبيب ما تحبه ما تعرفه، يمكن في خلاف خصوم بينك وبين هذا الطبيب، لكن لازم رغما عنك تاخذ دواء تاخذ علاجه يعني الطبيب. هؤلاء وين اختلفوا مع الامام الباقر والصادق، لكن لا زالوا عيال على الامام الباقر، على علوم الامام الباقر وعلوم الامام الصادق سلام الله عليه. هذه من جهه. الان احنا ننظر لواحد عالم فقيه نشوفه متفرق للفقه، لكن لما تيجي الى حياه الامام الباقر والائمه عليهم الصلاه والسلام تشوف رغم مسؤولياته العلميه ودروسه وتلامسته وجاي يغذي الامه بالمعرفه، رغم هذا عنده مسؤوليات جسيمه كبيره. مثلا هذا واحد يقال له محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر يقول يوم انا شفت الامام الباقر سلام الله عليه يعمل في ارضه وقد كبرت سنه اواخر ايام حياته، فجاي يعمل في ارضه وقد تنقعت رجلاه في الطين قدماه في الطين، جاي يسوي في ارضه يزرع ثم خلص عمله فاتكع على غلامين، عند غلامين اتكع عليهما، قام غسل جسمه تطهر توضا راح يروح الى عبادته ودعائه. يقول انا جيت كنت اريد ان اعظه فوعظني. قلت له شيخ من شيوخ قريش، رجل كبير من قبيلة قريش من بني هاشم، في طلب الدنيا في مثل هذه الساعة؟ جاي تطلب دنيا تشتغل في أرضك؟ شنو هذا؟ ما تروح تنصرف إلى الدعاء إلى العبادة إلى الصلاة؟ يقول فنظر إلي وقال لقد عمل في أرضه من هو خير مني، اللي أحسن مني عمل في أرضه، كان يضرب بالمسحاء، كان تتنقع قدماه في الطين، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عمل في أرضه، جدي علي بن أبي طالب عمل في أرضه، العمل موعد، كان واحد يعمل ليكسب المال الحلال الطيب الطاهر، هذا موعد، هذا شرف الدنيا والآخرة، هذا أولا. ثانيا لأكف وجهي عن أمثالك، أستغني حتى لا أفتقر إليك وإلى غيرك، ما مدد يدي في يوم من الأيام لك أو لغيرك، أستغني أكون غني. المؤمن الغني أحسن ولا المؤمن الفقير؟ المؤمن اللي يملك ولا المؤمن اللي لا يملك؟ لا شك أن اللي يملك والغني أحسن أفضل. فأنا أريد أن أكف وجهي لا أسألك. هاي اثنين يذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام لمحمد بن المنكدر. لكن إحنا خارجا نعلم أن الإمام الباقر والإمام الصادق ورسول الله والأئمة من أهل البيت جميعا كانوا يشجعون أكبر تشجيع على العمل، أشد تشجيع على العمل. ما أكثر القضايا اللي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لما يشوف واحد قاعد في المسجد عاطل بدون عمل يسأله يقول له ليش عاطل؟ ليش ما تعمل؟ ليش ما تروح يعني تتوسل بالوسائل لتكسب يعني لتعمل لتكسب المال الحلال؟ يقول ما عندي يعطيه ولو مبلغ ذهيب حتى يعمل. والإمام سلام الله عليه إلى آخر عمره كان يعمل في أرضه، يشتري أرض أو يحصل على أرض يعمل بها، يزرعها، يحييها، ثم جعل أراضي وقف. كان عنده أوقاف، أوقاف كثيرة في المدينة وفي الكوفة، سواء حتى في هالسنوات المحدودة اللي كان في الكوفة أيضا أراضي زرعها، عمرها، وسعها، وجعلها وقفا. واستمرت أوقاف الإمام أمير المؤمنين إلى سنوات وسنوات. والإمام الباقر والإمام الصادق يشجعون الإنسان الرجل على أن يعمل، لا يتخلى عن العمل. هذا الجانب الآخر في حياته عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر الإخوان، طبعا هكذا طلب مني، أذكر الإخوان أن المجلس من الليلة القادمة راح نبدأ فيه الساعة 8:30. كنا نبدأ الليالي المضت الساعة 9، فيشوفون الوقت متأخر، فإن شاء الله من الليلة القادمة المجلس راح يبدأ بحول الله تعالى الساعة 8:30 إن شاء الله.
صلوا على محمد وآل محمد.
الله يبدو الحج الثالث على هاي 8:30. هاي الصلوات طلعت من شعب قلبه. الثانية غفر الله لك. عطروا أفواهكم بالثالثة. الآن أيها الأخوة، نظرة يسيرة وعابرة وسريعة في سيرته عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم قضية عجيبة. يقول هذا الراوي يروي، يقول أنا دخلت على الإمام الباقر فرأيته مضطرب، يدخل الدار عند النساء ويخرج ويدخل ويخرج وهو في حالة من الاضطراب. قلت له خير يا ابن رسول الله، أشوفك مضطرب. يقول عندنا الإمام، يقول له عندنا طفل مريض وأنا مضطرب لأجله. الراوي يقول أنا قلت في نفسي إن كان هذا الطفل مريض هذا بهالدرجة من الاضطراب والقلق، لو مات الطفل جسم. وذاك اليوم تعرفون أيها الأخوة وإلى وقت متأخر كان الأطفال يموتون بكثرة، يعني إذا مات في سوي الآن مريض وهو مضطرب بهالدرجة من الاضطراب. أنا قلتها في نفسي. الإمام دخل ثم خرج فرأيته قد استقرت نفسه، أطمئن كأن ما في شيء. قلت له ابن رسول الله أوفي الولد خلاص صار زين؟ قال لي لا مات. قلت عجيب، لما كان مريض أنت كنت في أشد حالة من الاضطراب، الآن تقول لي مات؟ قال نعم. فذكرت سألت هذا، توجهت له السؤال، فقال إنا أهل بيت نحب أن نعافى في من نحب. أنا أحب أن يعافيني الله في من نحب، فيما نحب. أحب أولادي فأحب أن الله يعافيني في أولادي، يرزقني العافية في أولادي، يرزقني العافية في أموالي، يرزقني العافية في بيتي وأسرتي وأصدقائي اللي أحبه، أتمنى أن يرزقني الله العافية فيه. إنا أهل بيت نحب أن نعافى في من نحب. هذا الجزء احنا أيضا نشترك مع الإمام الباقر، احنا هم كذلك. لكن شوف الجزء الآخر، يقول فإذا جاء أمر الله سلمنا. أنا أحب أن أعافى في أولادي، لكن إذا يعني أتى أمر الله فيهم شيء ما أظهر الجزء، أسلم أمري إلى الله. كان عندي أموال وراحت، ثم ماذا؟ كسر، أسلم أمري إلى الله. تجارة وخسرت، ثم ماذا؟ أمر الله ما دام أمر الله فأنا أسلم إليه. الطفل كان مريض أنا مسؤول عنه، لازم أعالجه، أحب أن أعافى فيه، ما أحب يموت. لكن لما مات بأمر الله سلم خلاص، ما أظهر الجزاء بعد. يحترق قلبي، نعم أبكي، نعم هذه عواطف يعني تغلب الإنسان، يعني ما يختلف فيها إنسان عن إنسان، حتى لو كان نبي، حتى لو كان إمام. قل إنما أنا بشر مثلكم، رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على ولده إبراهيم، يحزن على ولده إبراهيم، بكى عليه بكاء شديدا. هذه عواطف يعني لا يختلف فيها عن غيره، لكن يسلم أمره إلى الله دون اعتراض، دون أن يقول إلهي ليش، يحدث نفسه بالغلط بالكفر. هذه من سيرته. في واحد دخل على الإمام الباقر، راوي هو يروي الخبر هو بنفسه، يقول يشكو إلى الإمام الباقر، قال له يا ابن رسول الله أنا كنت غني عندي، ففي أصدقاء يجون عندي ويرحون ويعزوني ويحترموني ويدعوني، يهتمون فيه كثير لما كنت غني، ثم افتقرت، فلما افتقرت تفرقوا عني، ما أشوف شكلهم بعد. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. هذا بئس الأخ، يوم اللي تكون غني يرعاك، يجي ويروح عندك، يستفسر عن أحوالك، يجاملك، يداريك. لكن إذا افتقرت والعياذ بالله لا سمح الله في يوم من الأيام يقطع، كأن بعد ما يعرفك، خلاص انتهى مصالحه، انتهى. إذن هذا قامت صداقاته وعلاقاته على المصالح مو على المبادئ، يعني ما صادقني لله إنما صادقني لأجل الدنيا لأجل المال، فلما انعدم المال بعد خلاص ما يعرفني. الإمام يقول هالعبارة، يقول: بئس الأخ أخ يرعاك غنية ويقطعك فقيرا. عاش الإمام أيها الأخوة كما ذكرنا ما يقرب من 57 عاما، كبرت سنه قياسا بالنسبة إلى الأئمة الآخرين، أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلا أن حياته كانت كلها عطاء، عطاء علم، عطاء خير، عطاء بركة، حياة مباركة. وقليل من الناس أيها الأخوة حياة تكون مباركة. عيسى عليه الصلاة والسلام حياته كانت مباركة، سأل الله أن تكون حياته مباركة، يعني جعله الله مباركا. لما شلون في الآية الشريفة في سورة مريم يقول: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بعد وجعلني مباركا. يعني شنو مبارك؟ يعني أنا نفع، أنا نفع في حياتي خير، هذا الخير ينمو وينتشر ويزداد ويصيب من الآخرون، ينال منه الآخرون، سواء كان في لسانه، في يده، في ماله، في حركة. بعض الناس هكذا يا أخو حياته مباركة، لسانه خير، عند عطاء، ما يحب السوء لأحد، ما يحب الشر، حتى اللي يعاملوه بقسوة وشدة وسوء ما يرد عليهم بالمثل، يرد عليهم بالعكس. ليش؟ لأن هو مبارك، هو خير، هو نظيف، هو طاهر، هو نفاع. هذول أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هكذا حياتهم مباركة، أرادوا الخير للناس وبالفعل نفعوا الناس بوجودهم، بعلمهم، بأموالهم، بكل شيء، نفعوا الناس كثيرا. وأكثر هذه الجملة عن الإمام الباقر يرويه الخبر هذا يرويه الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول أوصى أبي بشيئين لما حضرته الوفاة، أوصى بوصايا من جملة الوصيتين، قال له ابني هذه 800 درهم، 800 درهم من خالص مالي، أريد أن تنفقها في منى، الناس لما يجون للحج في منى تجيب ناس ينذبون الحسين 10 أعوام، 10 سنين الناس ينذبون الحسين في منى، شو الهدف؟ ما المقصود يعني؟ المقصود نشر مجالس الحسين، المقصود يعلم الناس البكاء على الحسين، المقصود هناك في منى يأتي الناس الحجيج من كل صوب ولاحية فيسمعون نذبة الحسين، العزاء على الحسين، البكاء على الحسين. هذه وصية أوصاها الإمام الباقر لولده الصادق، ووصية أخرى لنفسه. النفس شلون؟ قال وأن تسرج السراج على قبري، قبري لا يكون مظلم، خلي عليه نور، خلي يجون الناس لزيارته. ما قال الإمام، أنا أقول يعني، يقول خلي سراج نور على قبري. الميت أيها الأخوة تحت التراب ما يستفيد من النور ولا يتضرر بالظلمة، إنما النور يراد الغرض منه شنو؟ أنه ينظر هذا قبر فلان، الناس يحضرون عنده، يقرؤون القرآن، يقرؤون فاتحة. الزهراء عليه الصلاة والسلام تقول للإمام أمير المؤمنين، تقول له وتعهد قبري بقراءة القرآن فإن الميت يأنس إذا حضر عنده أهله. الإمام الزهراء قبرها مخفي فما تحب أحد يجي، تقول للإمام أنت تعال أقرأ القرآن عند قبري. الإمام الباقر يقول ضعوا سراج نور عند قبري. ولعله أنا ما أدري، أقول لعله الإمام كان يعلم أنه راح يجي يوم، الإمام يدري يعرف أنه راح يجي يوم يكون قبره مهدم، ما عليه علامة، ما عليه أثر، فيخلون أحد يروح يزوره، فيخلون أحد يسلم عليه كما حصل. ما أدري هذولا يعني شنو عداوتهم مع قبور أهل البيت. 1344 هدموها ولا زالت مهدمة إلى يومنا هذا، أكثر من 80 عام. شنو الغرض؟ ما أعرف. لماذا تبقى هذه القبور مهجورة؟ لماذا يمنع الناس من زيارة هذه المراقد الطاهرة؟ ها؟ لكن الإمام عليه الصلاة والسلام ذاك اليوم يوصي بأن يوضع سراج ونور على قبره. نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله. وكما نعلم ويعلم الجميع أن القبر أيهن يعني الإنسان العظيم عظيم سواء كان عنده قبر ولا ما عنده قبر. وأنا دائما أردد هذا البيت للشيخ المرحوم الواعدي رحمة الله عليه، راح دار القبور في البقيع فيخاطب أئمة البقيع يقول اشمخوا لا يضيركم آل طه، انتوا شارحين رؤوسكم مرفوعة ما يضركم، اشمخوا لا يضيركم آل طه أن تعرى مصاحف من جلوزي. أنتم مثل المصاحف، إذا المصحف مزق وجلده ينقص قدره؟ لا، أنتم كذلك، أنتم منزلتكم عند الله، درجتكم في الآخرة، منزلتكم في الدنيا عند الناس. ما في واحد اليوم ما يطأ عظمة وإجلالا لمقامكم الشامخ، لمنزلتكم الرفيعة. في دعاء النذبة تقول إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا محلال بعد أن نعم بعد أن اختبرتهم، علمت منهم الإخلاص في الدين، علمت منهم مواقفهم الشريفة، بذلهم الصادق، عطاءهم الحقيقي، اختار الله لهم مقامات عالية في الدنيا والآخرة. الآن هذا اللي احنا نشوفه في الدنيا، الكل يطأطئ لهم ولعظمتهم. الشافعي الإمام الشافعي يخاطبهم بالبيتين المعروفين، يقول: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يريد منا ويوصي ولد الإمام الصادق الندبة على الحسين وفي منى. تعرف لما تجلس مجلس وتندب الحسين كم تنال من الثواب والدرجة العظيمة، لما إمامك الباقر وزين العابدين بل رسول الله وعلي وفاطمة بكوا على أبي عبد الله الحسين، وليش ما يبكون عليه؟ بكاءنا على الحسين عز، بكاءنا على الحسين شرف، بكاءنا على الحسين أجر في الدنيا والآخرة. الشاعر يقول له: تبكيك عيني لا لأجل مشروبة، لكن لما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا آتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. ليش ما نبكي؟ لقد بكى عليك رسول الله يا أبا عبد الله، بكت عليك أمك فاطمة، بكى عليك أبوك أمير المؤمنين، بل بكت عليك ملائكة السماء السماوات، بكت عليك مطر الدم على مصائبك ومصائب عثرتك. الآن أنت تقتل سداد تحت حواصل الخيل، يقتلون أطفالك. ليلة الجمعة أيها الأخوة، ليلة الجمعة وجهوا قلوبكم إلى حرم الحسين، رزقنا الله وإياكم زيارته قريبا عاجلا إن شاء الله، وشفاعته في الآخرة. ها قتلوه ظمآنا عريانا، كل هذا جرى عليه، ثم ما مضت ساعة على شهادته إلا ووقف ابن سعد على خيامه ونادى علي بالنار لأشعل بيوت الظالمين، فأشعل الخيم نارا ففرضن بنات رسول الله يتراكمن في البيدة يلذن بعضهن ببعض ويصحن ومحمدا وعليا. ذاك اليوم أيها الأخوة يوم عاشوراء، لما أمس المساء تجددت المصيبة على زينب وعلى بنات رسول الله، الرجال مجزلين كالأضاحي، الحسين طريح على ضربة، العباس الأخوة الآن لا مأوى لا مسكن. لذا تقول له بلسان الحال، تقول له: أمس المساء والنهار ما خلت لنا خيام. لك حالة نوح ليلة الجمعة: أمس المساء والنهار ما خلت لنا خيام، فوان ما ظلت الفجية ظل أهل يسار، أي أقبل علينا الليل أقبل علينا الليل، أي وزادت الوحشة، ما شوف غير يسار تصارخ بدهشة. وشيخ العشير حسين ما حد جان عشايا طايح ومجمع علي الأكبر وجسار عباس عند البارحة يحط الصواوي يا مروينها واخوتي كلهم مسلحين ايوا اليوم ايوا اليوم انا لا والد لي ولا عم الود بي ولا اخ لي بقي ارجوه ذو رحمي اخي ذبيح ورحلي قد ابيح وبيضا قد فسيح واطفالي بغير حمي انا منين وانت منين يا بين قلب اخوتي عبايا يا وحسين اسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا تقبل هذا اليسير بأحسن القبول من المؤسسين والحاضرين والسامعين. إخواني أذكركم غدا المجلس 8:30 إن شاء الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها.